بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمع الفصل الثالث الكون وفطرته في الخضوع والطاعة لله عز وجل. إن جميع الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه ودوابه وشجره ومدره وبره وبحره وملائكته وجنه وإنسه كله خاضع لله سبحانه وتعالى، مطيع لأمره الكوني. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فكل ما في هذا الكون من عرشه وفرشه ومخلوقاته وذراته، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى بالفطرة ويخضع له ولا يتنكب عن الطريق إليه سبحانه وتعالى. فكل هذه الكائنات والعوالم منقادة لله عز وجل، خاضعة لسلطانه، تجري وفق إرادته وطوع أمره، تجري وفق إرادته وطوع أمره، لا يستعصي عليه منها شيء، تقوم بوظائفها وتؤدي نتائجها بنظام دقيق، وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب، تؤدي ما أمرها الله عز وجل به أداء تاما كاملا، لا تخرم ولا تحيل عما أمرها الله عز وجل يعني طرفة عين. وهذا كما قلنا بالفطرة، أنها فطرت على هذا، تعمل دؤوب عملا دؤوبا، فلا تنفك عن تسبيح وتكبير وتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل الكون يسبح بحمد الله عز وجل، لكن بلغة كل مخلوق. قال عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفقه ولا تعلم يعني ما هو الذي يقوله. لكن كل الكائنات حتى الوحوش والكواسر الضواري والنسور، كل الخلق يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فهذه المخلوقات صامتها وناطقها وحيها وميتها، كلها مطيعة لله منقادة لأمره الكوني. يبقى عندنا هناك أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني أن الله عز وجل أوجب على جميع المخلوقات الطاعة، هذا كونيا. وأمره الشرعي أن الله اصطفى من الكائنات خلقا وهم الإنس والجن، فجعل لهم الأمر على سبيل الاختيار، فلابد أن يلتزموا التزاما كونيا بما أمرهم الله عز وجل، والتزاما شرعيا على سبيل أن لهم الخيار. فإن أدوا الأمر الشرعي اتفق مع الأمر الكوني، وإن خالفوا بالأمر الشرعي فقد خالفوا الأمر الكوني الذي أراده الله عز وجل لهذا الكون. فالشرك أمر طارئ على جميع المخلوقات، ما هناك مخلوق خلقه الله عز وجل إلا ويعرف التوحيد ويتجه إلى الله عز وجل بتوحيد إفراده بالخلق والأمر سبحانه وتعالى. فلما وقع البشر في في الشرك على حقبات من الزمان أو على مدد من الزمان فهذا عارض، وربنا عز وجل عظمه، يعني عظم قضية الشرك التي وقعت في البشر. إن الشرك لظلم عظيم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ثم أعد الجنة وأعد النار، أعد الجنة وأعد النار، وليست إلا للإنس والجن، لهؤلاء المكلفين. أما باقي الكائنات وباقي المخلوقات فهي بالفطرة لا تحتاج إلى ثواب وعقاب، مفطور على توحيد الله عز وجل. أما بالنسبة لهذا الإنسان نزل إلى هذه الأرض نزولا طارئا مدة من الزمان، مدة الابتلاء، ثم بعد ذلك سيرجع سيعود بعد ذلك، فيكون مستقره إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن عقل الإنسان قضيته وعرف مهمته وأيقن أنه في الدنيا على خطر عظيم وخطب جسيم وأنه مطالب أن يعمل للجنة وأن ينجو من النار، وعقل هذا عمل، استطاع أن يعمل وجد في العمل. لكن إن عاش كما تعيش باقي الكائنات، يعني هو يرى البهيمة تأكل وتشرب وتمشي وعيشة وتعيش كهو يعيش، البهيمة غير مكلفة، أنت مكلف. وذلك ربنا عز وجل قال: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. لكن التشبيه يختلف، كالأنعام إنه ما عندهم ما بيعقلوا، قال عز وجل بل هم أضل، لأن البهيمة لن تدخل النار ولن تعذب في جهنم، أما هذا الإنسان إما جنة وإما نار، فإن أخطأته الجنة دخل النار. وذلك الخطة التي يجب على هذا الإنسان أن يعقلها أنه إن مات هناك مضائق، يعني كوارث ومصائب، حساب، سيحاسب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلابد يضع نفسه خطة، ومش معنى كلامي ان الطريق بقى صعب جدا ودخول الجنة ده من المستحيل، انت بتطالبنا بالمستحيل يا عم الشيخ، ده احنا عشان بقى نقعد شيوخ ونبقى مش عارف ايه وعشان نخش الجنة بقى مش عاملين حاجة خالص في الدنيا، ابدا. لهذا الشيطان الذي يسول لبني الانسان هذا ايسر طريق وابسط طريق طريق الجنة، واعسر طريق طريق النار. يعني اعطيكم مثالين بسيطين جدا. المثال الاول ان الله عز وجل الذي امر هذا الانسان بالعمل له وفرض عليه طاعات وواجبات وحذره من محرمات ومنهيات، لو نظرنا الى هذه الاصول نجد انها بسيطة جدا. الشيء الحلال هو اقرب الى الانسان، الانسان يحب الحلال بفطرته، والحرام مبغض. يعني مثلا الحلال، لو ان انسان، لأي إنسان نقول غير متدين ولكن ما زال عنده نوع من الفطرة، تقول له السرقة حلال ولا حرام؟ يعني أي إنسان يقول لك لا حرام وقد يسرق. طيب الرشا الرشوة حلال ولا حرام؟ يقول لك حرام وقد يرتشي. طيب الزنا، الزنا إن الإنسان والعياذ بالله يأتي حراما ليأخذ حق غيره، لأن الزنا نوع من السرقة، إنسان يأخذ حقا ليس له، حرام ولا حلال؟ يقول لك حرام وقد يفعل هذا. فإذا نرى أن طريق الحلال سهل ميسر جدا جدا، وطريق الحرام صعب جدا جدا جدا. أي حرام، أي حرام فيه مشكلة. ويمكن أبسط حاجة مثلا نديكم مثال، موضوع اللحية مثلا اللي كثير من الناس بيفرط فيها ولا أدري علة التفريط، ما أدري. اللحية من سنن الفطر، وجعلها الله عز وجل من سنن الأنبياء السابقين، وكل الرجال ميز الرجل باللحية والمرأة من غير اللحية، هذا ما فيش خلاف على هذا، والفطرة بتقبل هذا اللي يكون رجل مميز. طيب إحنا لو نظرنا لإطلاق لإعفاء اللحية كم يكلف في اليوم؟ لو واحد قلنا له شيل ده انا جديد هيشيلها هتكلفه قد ايه في الشيل؟ وزنها كم؟ تكاليفها كم؟ مفيش حاجه خالص. طيب نشوف بقى اللي بيحلق لحيته كل شويه وعمال يشيل. الموس ثمنه كم؟ احسب كده عدد الامواس. واحد سنه 50 70 سنه، قول من شيل منه من 70 سنه دول 15، قول 50 سنه امواس، دول مش ممكن يتصدق بيهم على مسكين؟ طبعا الكلام ده العوام لا يعقلوا هذا، لان العوام الف انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مقتدون. فننظر اي حرام فيه، اي حاجه حرام فيها تكليف. طيب الحلال، القليل من الحلال يكفي. لو واحد رجل متدين وملتزم وقام الصبح عنده مش لاقي ياكل حاجه خالص الا ربع رغيف، وجنبه في فرش كده فيه ممكن ياكل، ياخد منه عيش، ياخد بتاع، بس عن طريق الحرام، هيقنع بالربع رغيف ولا ممكن يمد ايده؟ يكفي ويذبح الحمد لله، وربما يرى هذا الخبز الذي بجواره وهذا اللحم وهذه الاشياء يرى انها حنظل لا يستطيع ان يذوقها. اذا قليل الحلال قد يكفيه، ويكفيه جدا والحمد لله ويشبع. طيب الحرام بقى، لو واحد كل يوم بيرتشي 1000 جنيه في اليوم، مرتبه 300 جنيه، طبعا دلوقتي المرتبات زادت، خليه مرتبه 1000 جنيه وبيجي له من الرشوه 2000 جنيه. يبقى كده كم عنده كم؟ 3. طب لو اتعرض عليه 2000 كمان هياخدهم ولا يقول انا استكفيت؟ النهارده الحصيله 100% وانا كده كفايه عليا ومش عاوز اوسع الرصيد بتاعي عشان ما ادخلش جهنم وايه؟ واخش في قعر النار والعياذ بالله. هيعمل كده؟ ابدا، خد في الجيب ده وخد في الجيب ده. بنوسع العيال. فاذا الانسان بطبعه ينسى ولا يعقل. وقد روى ابو نعيم في الحليه عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي. وكلمه نفس، المسلم والكافر، المؤمن والفاجر، اي مخلوق ربنا عز وجل ضمن رزقه لا ينقص من رزقه ذره، سعى او لم يسعى. طبعا مشكله العوام بقى الكلام ده عندهم بيعملهم قلق، يعني يا عم الشيخ نقعد في الجامع والرزق يجي لنا؟ ما هو هيقول لك كده، كلام واضح، انك قعدت في الجامع، قعدت فوق الجامع، قعدت في الجبل، قعدت على شجره، قعدت في البحر، رزقك ثابت هيجي لك، لا يختلف على هذا الا جاحد، لان ربنا قدر ارزاق العباد. طب امال ازاي يعني الواحد لو قعد في بيته يجيله الرزق؟ ربنا ابتلى العباد في الدنيا، جعل الدنيا ليست كالجنه، فجعل فيك مخوف، انك خايف، ممكن تقعد يوم اثنين ثلاثه ومفيش حاجه جايه لك، لكن رزقك ممكن يجي لك في اليوم الخامس السادس. فبالتالي امرك الله عز وجل بالسعي، انك تسعى حتى تستكين نفسك وتستروح وتستريح، فترى في سعيك طلب ياتيك، لكن رزقك سياتي. اذا السعي مطلوب، لان الدنيا ليست جنه، الدنيا ليست جنة، هي دار تعب ودار عناء، كل شيء فيها يأتي بجهد انك تبذل. لكن انت بتتخيل بقى مع الجهد ده والتعب ده ان هو ده اللي بيجيب لك الرزق؟ ابدا ابدا والله. من الذي يرزق الطيرة في السماء؟ لو توكلون على الله حق توكله، شوف كلمة حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فإذا هنا الطير خرجت من أوكارها، راحت كلت ورجعت، إيه بقى جابت منين وراحت فين؟ أهو راحت سبيل. فأقل سبيل يؤدي إلى طلب الرزق، أبسط الأسباب. طب فما بالكم بأسباب تؤدي إلى معصية الله عز وجل؟ واحد قاعد شغال قافل الدكان بتاعه، فتح الدكان بتاعه ولا الفرش ولا غيره وما بيصليش، يقول لك يا عم الزباين واقفين والنهارده الخميس، هسيب الفرش واروح أصلي؟ إذا هذا انتكست فطرته وانقلب حاله. يعني أقول إن هذا عقله مخلول مش طبيعي، لأن لو عقل أنه لو مات الآن على الفرش او في الدكان او في العمل او غيري وكده وجهك، ماذا عملت؟ ماذا جنت يداك؟ اين طاعاتك؟ اين عبادتك؟ مفيش. فالانسان يا اخوانا في خطة عظيمة، في مضائق عظيمة، ان خرج من الدنيا اما جنة واما نار. لو عقل الناس هذا لافاقوا وانتبهوا. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم كانوا يعالجون امر النفس، هيئ نفسه، يا نفس غدا، غدا اما جنة واما نار. يعني بعض السلف، ثابت البناني قال كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. يعني النفس، ان النفس لأمارة بالسوء، النفس دائما تجنح بك الى الهلكة، تعطيك الاماني. الاماني، اعرف شخصا كان على فراش الموت وانا كنت متيقن يعني حالته سيموت، فكنت بين الفينة والفينة والحين والحين احاول ان انا يعني اشجعه انه يعني حاول، يعني عنده قصور شديد، واهيئه يا عمي الباب الفلاني كذا، سد هذا الباب، باب في معصية يعني افتح هذا الباب، حاول كذا، اجتهد كذا. فالمهم من ضمن الشيء الطريف الألومي مرة قال له انت بتفول علي، انت فاكرني هموت؟ انا فزعت والله، اظن تقريبا يعني ممكن يكون في اليوم الثاني او الثالث ذهب وراح، لا ادري الى اين، نسأل الله ان يغفر له وان يرحمه. فقضيتنا قضية خطيرة، من اخطر القضايا، اننا في الدنيا ضيوف، يرد ضيوف. قيل لمالك بن دينار لما دخل عليه داخل وجد عنده مفيش فرشة بقى، ولا يعني مفيش بقى، لا الصالون شكله كذا ولا معرفش كده والحاجات اللي احنا ايه انغمسنا فيها، فرش عادي بسيط خالص. فقال هذا فراش من يوشك ان يرحل، يعني واحد كده مستعد انه هيمشي. قال ارحل، والله سأطرد منها طردا، ده انا هيجي لي ملك الموت يقول اطلع بره في اللحظه دي مع السلامه، لا زوجه ولا ولد ولا اب ولا حد يقول لك ايه استنى، طب يوم اتنين ثلاثة ده الريحه هتنتن، مش هديه يشموا ريحتك في اليوم التالي. فالانسان يود يا اخوانا ان يفيق وان يعقل وان يدل نفسه على طريق الصواب وطريق الفلاح. فهذه المخلوقات صامتها وناطقها وحيها وميتها كلها مطيعة لله منقادة لأمره الكوني، وكلها تنزه الله عن النقائص والعيوب بلسان الحال ولسان المقال. فكلما تدبر العاقل هذه المخلوقات علم أنها خلقت بالحق وللحق الذي خلقها الله، وخلقها لأمر عظيم قد تعلم وقد لا تعلم. واحد يقعد يفكر، طب ليه ربنا خلق الثعبان والعقرب والاسد والغراب ومش عارف ايه، يقعد يفكر، من انت؟ انت مخلوق كالغراب والثعلب ومش عارف ايه، مخلوق كباقي المخلوقات. لا تساله، لا تسال الملك لما. احد الملوك قال للطاووس يا امام لما خلق الله الذباب؟ قال له ليذل به الملوك. يجي الدبانه كده على مناخيره تفضل تعمل، يفضل ضوء على ما يضرب، شغال الملك المحترم في قبات الملك وعمال يعمل كده. طبعا الدنيا الان اتغيرت بقى، لا في لا ذباب ولا ناموس، واصبح المكيفات والدنيا مغلقه وجنه والدنيا. وهذا يا اخوانا اخطر ما يكون، فتح الدنيا على العباد اخطر ما يكون. وأرجو أنك تتأملوا معي هذه الآية البسيطة جدا، آية صغيرة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الأرض في الأصل ليست مزخرفة، لأن آدم لما نزل من الجنة نظر إلى نار الشقوة، نار تعب وعناء، فرق بين الجنة والدنيا عظيم. فما زال الإنسان يعمر ويعمر ويزين ويزيد في زينة الدنيا حتى يقربه الشيطان من زينة الجنة، أخذت الأرض زخرفها، أصبح مش محتاج لأي حاجة آخر، عنده المرتب بياخده أول الشهر، الدنيا متيسرة، المية تفتح الحنفية، البوتاجاز مش عارف تعمل فيه إيه، كل شيء ميسر، عاوز تروح المشوار عندك التوك توك العربية مش عارف إيه، الدنيا سهلة قدامك. قد لا تذكر الله عز وجل إلا عند مصيبة، التوك توك نزل البحر يا رب يا الله، حصلت مصيبة مش عارف إيه يا مس في وقت معين، لكن في الوقت الباقي الإنسان غفل، الدنيا صارت مزينة، صارت سهلة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، عاوز أي حاجة أعمل، آكل أشرب أنام أريح نفسي، كل شيء راح. زينة الدنيا خرابها، احفظ هذا جيدا، يستحيل أن يكون هناك جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، هتبقى مصيبة، استحالة. جنة الدنيا علامة على خرابها، وأن غالب أهلها سيحرمون جنة الأخيرة إلى النار والعياذ بالله، لأن إيه؟ ظنوا أنهم قادرون عليها. يعني أحد الإخوة في أمريكا هو يعني للأسف كان عربي، ف يعني بيقول لي يعني إيه الفرق بين هنا أمريكا والجنة؟ أمريكا هي جنة، إيه اللي ناقص في أمريكا؟ شو منظر أمريكا عاملة إزاي؟ جنة الدنيا جنة، فمش محتاجين بقى الجنة الأخيرة. فقلت له والله الذي لا إله غيره، حينما يأتي أمريكا يعني مجرد كده نفخة الصوح ستتكعكع وتتصدع وتصبح الأرض خبزة، يذهب أمريكا واللي في أمريكا وكله، فالكل منها خارج، الكل منها مطرود. فالإنسان لابد أن يعقل ولابد أن يعلم أن الدنيا ليست له بمستقر، مكانك الجنة، مستقرك الجنة. فكلما تدبر العاقل هذه المخلوقات علم أنها خلقت بالحق وللحق، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء عن أمر مدبرها، كل الخلق مدبر ولا يخرج ولا يخرم تدبير ربه له، فالجميع مقرون بالخالق بفطرتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، افتقار العبد إلى الله أصل في سيره إليه، كلما أحسست بالغنى عن الله كلما هلكت، كلما تشعر أنك فقير ظمآن جائع فقير بذاتك إلى الله عز وجل كلما عظم سيرك إليه. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. إذا أحسست أنك أفقر خلق الله لله، وأن أنفاسك لو حبست فيك هلكت، وأن بولك لو حبس فيك هلك، ظمئ الرشيد وكان في يوم حار زي الأيام دي، فقال للساقي يعني اعطيني ماء، كان يبرده في الطاقة حطه كده في الهواء عشان يبرد، اعطيني الماء ماء أشرب، ولسانه ظمأ، فلما أراد أن يأخذ الماء ليشرب قفز طاووس وأمسك بالماء وقال انتظر يا أمير المؤمنين، انتظر، لو منعت هذا الماء، لو إن الماء هذا بينك وبينه حائل منعت من هذا الماء، كم تدفع لتشرب منه؟ الرشيد هيموت من عطش ظمآن ومنتظر الماء لما تبرد، فكر كده، قال نصف الملك، أعطيه نصف ملك في الشرب الأولاني، فقال اشرب يا أمير المؤمنين، فلما شرب استراح واستروح، شرب كثير، الإنسان ظامئ حر، فقال يا أمير المؤمنين لو حبس فيك هذا الماء، اتحبس جواك بقى الإنسان كده جاله حصوة وحب سبول، أذكر وقعت لي وأنا كنت مسافر إلى مصر، وقلت وأنا مسافر عندي زجاجة ماء فقلت اشرب عشان كده ايه، لان من زمان ما بشربش، لان مشكلتي ان انا ممكن اجلس من الفجر الى الظهر كسل ما اشربش وربما اكلش الخلاء. فوانا مسافر شربت الازازه دي دول اشرب اشرب، اللي هو احنا ماشيين احتبس فيا البول، كدت اجنن خلاص الى ان فرج الله كرم. فانا بستحضر المشهد هذا، قيل للرشيد لو حبس فيك هذا هذه الشربه ماذا تفعل؟ قال اطلقها بنصف ملكي. فقال له طاووس لا بارك الله في ملك يعدل شربه ماء، شربه تدخل وشربه تخرج، هي الدنيا، الدنيا ليست اي شيء اطلاقا. فعلمهم بحاجتهم وضرورتهم اليه. نقف هنا ان شاء الله واكمل غدا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.